أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعن أعداءهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام ولا يزال في بحث الحقيقة الشرعية، وقلنا الكلام في هذا البحث في عدة نقاط. انتهى بنا الحديث إلى النقطة الرابعة، وهي في ثمرة البحث عن ثبوت الحقيقة الشرعية. وقد ذهب صاحب الكفاية رحمه الله إلى ترتب ثمرة على هذا البحث، وذلك لأنه إذا ورد لفظ من الألفاظ التي وقع البحث في ثبوت الحقيقة الشرعية لها في آية أو رواية، كما لو ورد مثلا خبر يقول صلي عند رؤية الهلال، ووقع الشك في أن المراد بالصلاة المعنى اللغوي وهو الدعاء، ادعو عند رؤية الهلال، أو المراد المركب العباد الشرعي، صلي يعني ائتي بالمركب الشرعي الخاص الذي بدءه التكبيرة ونهايته التسليم عند رؤية الهلال. فهنا تارة نبني على عدم ثبوت الحقيقة الشرعية، وأخرى نبني على ثبوت الحقيقة الشرعية. في الفرض الأول، وهو ما إذا لم نبني على ثبوت الحقيقة الشرعية، يدور الأمر بين الحقيقة والمجاز، بين الدعاء الذي هو المعنى الوضعي، وبين المركب العبادي الذي هو معنى مجازي بناء على عدم ثبوت الحقيقة الشرعية. صحيح أم لا يا شيخ حسن؟ ومتى دار الأمر بين الحقيقة والمجاز جرت أصالة الحقيقة، فنحمل لفظ الصلاة حينئذ على المعنى العرفي اللغوي وهو الدعاء. هذا إذا لم نبني على ثبوت الحقيقة الشرعية. وأما في الفرض الثاني، وهو ما إذا بنينا على ثبوت الحقيقة الشرعية، فيوجد في المقام صور ثلاث. الصورة الأولى أن نعلم بتحقق استعمال لفظ الصلاة في صلي عند رؤية الهلال بعد وضع لفظ الصلاة في المركب العبادي، وهنا نحمل لفظ الصلاة على المركب العبادي لأننا نحرز أن الوضع تحقق قبل الاستعمال. صحيح أم لا؟ فلفظ الصلاة الوارد في صلي عند رؤية الهلال موضوع للمركب العبادي، فنحمله على المركب العبادي. وهنا من حقك أن تطرح هذا السؤال، وهو إذا قلنا بثبوت الحقيقة الشرعية وأن الوضع تحقق قبل الاستعمال، فهذا يعني أن لفظ الصلاة صار مشتركا بين الدعاء والمركب العبادي، فإذا تردد المراد من لفظ الصلاة بين هذين المعنيين فلا مرجح لأحدهما، لأنه من دوران الأمر بين الحقيقة والحقيقة. ومع عدم القرين على إرادة أحد معنيي أو معاني المشترك ينبغي التوقف. فلماذا قال صاحب الكفاية يحمل اللفظ على المعنى الشرعي فيما إذا أحرزنا تحقق الوضع قبل الاستعمال؟ كان ينبغي عليه أن يفصل بين تحقق الوضع قبل الاستعمال مع هجران المعنى الأول، فيقول بالحمل على المعنى الشرعي، وبين تحقق الوضع مع عدم هجران المعنى الأول فيقول بتحقق الاشتراك، ومع الاشتراك ينبغي التوقف. واضح؟ وهذا ما ذكره السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه. ولكن يمكن أن يقال بأنه إذا تحقق الواضع من النبي صلى الله عليه وآله بالتنصيص، ولكن يمكن أن يقال بأن تحقق الواضع من النبي صلى الله عليه وآله بالتنصيص أو بالوضع بالاستعمال أو بكثرة الاستعمال يوجب ظهور حال النبي صلى الله عليه وآله في إرادة المعنى الذي وضع هو له لفظ الصلاة، فيحمل اللفظ على المعنى الشرعي مطلقا حتى في صورة عدم هجران المعنى الأول، أي في صورة الاشتراك. وذلك لأن نفس تصدي النبي للوضع في الوضع بالتنصيص أو في الوضع بالاستعمال أو كثرة استعمال النبي وأصحابه لفظ الصلاة في المعنى الجديد الموجب لتحقق الوضع التعيني، يوجب أن يكون للنبي ظهور حال في إرادة المعنى الشرعي، أو لا أقلا يوجب أن يكون اللفظ ظاهرا في إرادة المعنى الشرعي، فيحمل اللفظ على المعنى الشرعي. ولعل هذا هو الوجه الذي جعل صاحب الكفاية رحمه الله يقول في هذه الصورة نحمل اللفظ على المعنى الشرعي مطلقا. الصورة الثانية أن نعلم بتحقق الاستعمال، أن نعلم بتحقق الاستعمال قبل الوضع. وهنا يحمل اللفظ على المعنى اللغوي، ويكون حكم هذه الصورة من الفرض الثاني نفس حكم الفرض الأول، وهو فرض القول بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية، والكلام هو الكلام فلا نعيد. الصورة الثالثة ألا نعلم يا شيخ حسين بتحقق الاستعمال قبل أو بعد الوضع، بأن نحتمل تقدم الاستعمال ونحتمل تقدم الواضع. وهنا حكم صاحب الكفاية بالتوقف وعدم إمكان الحمل على المعنى اللغوي الأول أو المعنى الجديد الذي تحقق وضع اللفظ له من الشارع المقدس. ينبغي أن نتوقف لأننا لا نحرز هل هذا الاستعمال بعد الواضع أو هو قبل الواضع. وفي مقابل التوقف يوجد احتمالان كلاهما باطل عند صاحب الكفاية. الاحتمال الأول أن يقال بالحمل على المعنى الشرعي لأصالة عدم تحقق الاستعمال إلى ما بعد الواضع. في هذه الصورة الثالثة حيث أننا لا نعلم هل وقع الاستعمال قبل الواضع أو وقع بعد الواضع، فيمكن أن يقال نحن نعلم بعدم تحقق الاستعمال ونشك هل تحقق في الفترة الواقعة قبل الواضع أو لا. الأصل أنه لم يتحقق، صحيح أم لا؟ الأصل أن النبي لم يستعمل اللفظ قبل الواضع، لم يستعمل اللفظ مع الواضع، فنبني على عدم تحقق الاستعمال إلى ما بعد الواضع لكي نثبت أن الاستعمال تحقق بعد الواضع. فإذا كان الاستعمال تحقق بعد الواضع نحمله على المعنى الشرعي، واضح؟ ويرد على هذا الاحتمال أنه ما هو المقصود بأصالة عدم تحقق الاستعمال إلى ما بعد الواضع؟ شو المقصود من هذه الأصالة؟ فهل المقصود استصحاب عدم الاستعمال وتطبيق لا تنقض اليقين بالشك الذي هو أصل شرعي، أو المقصود أصل عقلائي قائم على عدم تحقق الاستعمال عند الشك في تحققه قبل الواضع؟ إذا كان المراد الثاني أصل عقلائي، فالإشكال عليه يا سيد علي واضح، وهو أنه لا يوجد عندنا أصل قائم على إثبات تأخر الاستعمال على الواضع.
لا يوجد،
فإنه إذا علمنا بوجود لفظ قد وضع مرتين لمعنيين كما هو في المقام بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية، ثم علمنا بتحقق استعمال وشككنا هل الاستعمال وقع بين الوضعين قبل الوضع الثاني بعد الوضع الأول أو لا، وقع متأخر عنهما وقع بعد الوضعين، هنا لا يوجد ارتكاز عقلائي، سيرة عقلائية قائمة على تأخر الاستعمال عنهما، ولا أقل نشك في وجود مثل هذه السيرة، مثل هذا الارتكاز. فالقول بوجود أصل عقلائي واضح البطلان. وإذا كان المراد بأصالة عدم الاستعمال أو تأخر الاستعمال أصل شرعي وهو الاستصحاب لا تنقض اليقين بالشك، كنا نعلم بعدم تحقق الاستعمال، نشك هل تحقق قبل الوضع الثاني أو لا تحقق بعده، عندنا فترة شك، نستصحب عدم تحقق الاستعمال في فترة الشك، لا تنقض اليقين بالشك، فنستصحب عدم تحقق الاستعمال إلى ما بعد الوضع الثاني. إذا كان هذا هو المراد فيرد عليه أولا أن هذا الاستصحاب لا يجري في نفسه لوجهين. الوجه الأول هو أن المقام من فروض مجهولي التاريخ، حيث نعلم بتحقق الوضع ونعلم بتحقق الاستعمال ونشك في المتقدم والمتأخر منهما، هل تحقق الاستعمال قبل الوضع الثاني أو تحقق الوضع الثاني قبل الاستعمال. ومبنى صاحب الكفاية رحمه الله على ما سيأتي إن شاء الله هو عدم جريان الاستصحاب في مجهولي التاريخ لعدم إحراز موضوعه، لعدم إحراز موضوع دليل حجية الاستصحاب وهو نقض اليقين بالشك، وتفصيل ذلك إن شاء الله موكول إلى مباحث الاستصحاب. والوجه الثاني الذي يمنع من جريان استصحاب عدم الاستعمال في نفسه هو أن حجية هذا الاستصحاب مبنية على حجية الأصل المثبت، وذلك لأن استصحاب عدم الاستعمال إلى ما بعد زمان الواضع لا يثبت حكما شرعيا مباشرا، وإنما يثبته ليس بواسطة لازم واحد عقلي، وإنما بواسطة لوازم عقلية. فإن هذا الاستصحاب أولا يثبت عدم الاستعمال إلى ما بعد الواقع، صحيح أم لا؟ ولهذا لازم، وهو أن الاستعمال تحقق بعد الواقع، وهذا لازم عقلي، ولهذا اللازم العقلي لازم، وهو أن اللفظ حال الاستعمال حقيقة في المعنى الشرعي، وهذا لازم عقلي، ولهذا اللازم العقلي لازم، وهو أن ظاهر اللفظ على إرادة المعنى الشرعي، وهذا لازم عقلي، ولهذا اللازم العقلي لازم، وهو حجية الظهور. وكل هذه اللوازم إذا ترتبت بعدها يمكن أن يقال الحكم الثابت هو الإتيان بالمركب الخاص، لأن قوله صلي عند رؤية الهلال ظاهر في المركب الخاص. إذن هذا الاستصحاب في نفسه لا يجري، إما لعدم إحراز موضوع دليل الاستصحاب، المقام شبهة موضوعية لدليل الاستصحاب، أو لأنه مثبت ونحرز عدم تحقق موضوع دليل الاستصحاب فيه، فهو لا يجري إما للشك في تحقق موضوع دليل الاستصحاب أو لإحراز عدم تحقق دليل الاستصحاب. هذا أولا، هذا الاستصحاب في نفسه لا يجري. وثانيا، لو سلمنا أنه في نفسه يجري، فهذا الاستصحاب معارض باستصحاب عدم تحقق الوضع قبل الاستعمار. فإنه نحن كما نحتمل تحقق الاستعمال قبل الوضع أو بعده، كذلك نحتمل تحقق الوضع قبل الاستعمال أو بعده. فإذا أجريت استصحاب عدم تحقق الاستعمال إلى ما قبل الوضع، نحن سنقول لك بإمكاننا أن نجري عدم تحقق الوضع إلى ما بعده الاستعمار. ونتيجة هذا الاستصحاب أن الاستعمال تحقق قبل الوضع، فينبغي حمل اللفظ على المعنى اللغوي. ومع وجود هذه المعارضة يتساقط الاستصحابان، فلا يمكن إثبات تأخر الاستعمال عن الوضع، ولا يمكن القول بحمل اللفظ على المعنى الشرعي. هذا هو الاحتمال الأول. خلصنا من؟ نأتي للاحتمال الثاني، وهو أن يقال بحمل اللفظ على المعنى اللغوي في مورد عدم إحراز تأخر الاستعمال على الوضع، وذلك لأنه إذا شككنا في أن الاستعمال قبل الوضع قد تحقق أو بعد الوضع، ففي الواقع نحن نشك هل تحقق الناقل قبل الاستعمال أو لا. وحيث لا يمكن أن نثبت تأخر الاستعمال، لأنه تقدم في مناقشة الاحتمال الأول أن استصحاب عدم الاستعمال إلى ما بعد الوضع لا يجري في نفسه، إما لعدم إحراز موضوع دليل الاستصحاب، أو لأن هذا الاستصحاب استصحاب مثبت، حيث لا يمكن أن نثبت تأخر الناقل على الوضع، فيمكن حينئذ أن نطبق أصالة عدم الناقل أو أصالة الثبات في اللغة. نحن فيما سبق نعلم أن لفظ الصلاة موضوع للدعاء، ثم وضعت للمركب الخاص بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية، ونشك هل تحقق الناقل والواضع قبل الاستعمال أو بعده. هذا الواضع فيه تغيير في اللغة أو فيه ناقل فيما إذا هجرنا المعنى الأول. وعندنا أصل عقلائي يقول إذا شككت في تحقق الناقل أو في تحقق التغير في اللغة، فالأصل عدم التغير، الأصل الثبات في اللغة. وقد تقدم الحديث مفصلا عن هذا الأصل في بحث أحوال اللفظ. هذا هو الاحتمال الثاني، ونتيجته هو أن نبني على عدم تحقق الناقل. فإذا بنينا على عدم تحقق الناقل، يثبت عندنا أن هذا الاستعمال تحقق قبل الوضع الثاني، فنحمل حينئذ لفظ الصلاة الوارد في صلي عند رؤية الهلال على المعنى اللغوي. واضح؟ يقول صاحب الكفاية هذا الاحتمال باطل. أحسنت. لماذا باطل؟ لأن دليل أصالة عدم النقل أو أصالة الثبات في اللغة دليل لبي، وهو السيرة العقلائية، والدليل اللبي يقتصر فيه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن هو ما لو كنا نشك في أصل تحقق النقل أو أصل تحقق التغير في اللغة، كما لو كنا نعلم أن اللفظ موضوع لمعنى ونشك هل نقل عنه أو لا، أو كنا نعلم أن اللفظ موضوع لمعنى وشككنا هل هذا المعنى هو مفاده الأول، هو المعنى الأول الذي وضع له اللفظ أو لا، اللفظ كان سابقا موضوع لمعنى آخر ثم تحقق النقل إلى هذا المعنى، هنا نشك في أصل تحقق النقل، فيمكن أن نجري أصالة عدم النقل أو الثبات في اللغة. وأما إذا كنا نحرز تحقق النقل والتغير ولكن نشك في التاريخ، كما في المقام إذا علمنا أن اللفظ وضع مرتين لمعنيين وشككنا هل الاستعمال وقع بينهما أو بعد الوضع الثاني، فهنا نحن نحرز تحقق النقل ولكن نشك في تاريخه هل قبل الوضع الثاني أو بعد الوضع الثاني، ففي مثل هذا الفرض لا نحرز قيام السيرة على أصالة عدم النقل، فلا يمكن أن نطبق هذه الأصالة، ومع عدم إمكان تطبيق هذه الأصالة لا يمكن أن نثبت أن الاستعمال قد تحقق قبل الوضع الثاني، فلا يمكن أن نحمل اللفظ على المعنى اللغوي. النتيجة يقول المصنف ينبغي علينا في صورة مجهولي التاريخ أن نتوقف. واضح؟ المصنف رحمة الله تعالى عليه بعد أن ذكر هذا الكلام قال لنا فتأمل، وتأملات صاحب الكفاية مهمة جدا يقف عندها الأعلام، وقد ذكر في وجه أمره بالتأمل عدة احتمالات. الاحتمال الأول ما ذكره السيد الحكيم رحمه الله في حقائق الأصول من أن فتأمل إشارة إلى أن السيرة جارية أيضا في مورد مجهولي التاريخ. إذا شككنا هل تحقق النقل قبل الوضع الثاني أو بعد الوضع الثاني، هذا الشك داخل ضمن القدر المتيقن من السيرة القائمة على أصالة عدم النقل أو أصالة الثبات في اللغة. هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني ما ذكره الشيخ الوحيد حفظه الله على ما في حقائق الأصول، على ما في كتاب تحقيق الأصول، من أن قوله فتأمل إشارة إلى أن قوله بالمعارضة بين أصالة تأخر الاستعمال وأصالت. تأخر الواو مبنية على مسلك الشيخ الأنصاري القائل بأن الاستصحاب في مجهولي التاريخ يجري في نفسه ويسقط بسبب المعارضة. وأما على مختاره الذي بيناه سابقا، بيناه اليوم، فهو لا يجري في نفسه، لا أنه يجري وتصل النوبة إلى المعارضة. ونحن اليوم قلنا أصالت عدم تحقق الاستعمال إلى ما بعد الواضع لا تجري لوجهين. الوجه الأول هو أن الاستصحاب في نفسه لا يجري، والوجه الثاني المعارضة. صاحب الكفاية لما قال فتأمل يريد أن يقول الوجه الثاني الذي ذكرته وهو المعارضة هذا ليس على مبناي، وإنما على مبنى الشيخ رحمة الله تعالى عليه. واضح؟ فأمره بالتأمل لكي يلفت عنايتكم إلى ما في الإشكال على هذا الاستصحاب بالمعارضة، فإن النوبة على مبناه لا تصل إلى المعارضة. الاستصحاب في نفسه لا يجري لعدم إحراز موضوع دليل الاستصحاب فيه، هذا هو الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث ما ذكره الشيخ الوحيد أيضا، وهو أن قوله فتأمل راجع إلى أصل ترتب الثمرة. المصنف فيما سبق قال تترتب عندنا ثمرة، فإنه إذا لم نبني على الحقيقة الشرعية نحمل الألفاظ على المعاني اللغوية، وأما إذا بنينا على الحقيقة الشرعية وأحرزنا أن الاستعمال بعد الواو هنا نحمل اللفظ على المعنى الشرعي، صحيح أم لا؟ هذا ما قاله سابقا. هنا صاحب الكفاية لما قال فتأمل أراد أن يقول الصحيح هذه الثمرة لا تترتب، فإنه لابد وأن نحمل الألفاظ الموجودة في لسان الشارع والتي ادعي ثبوت الحقيقة الشرعية لها على المعنى الشرعي مطلقا، سواء قلنا بثبوت الحقيقة الشرعية أو لم نقل. واضح؟ أما إذا قلنا بثبوت الحقيقة الشرعية فالأمر واضح، إذا كان الاستعمال متحقق بعد الواو وقلنا بثبوت الحقيقة الشرعية نحمل اللفظ على المعنى الشرعي، والأمر في ذلك واضح، نحمل اللفظ على المعنى الشرعي والأمر في ذلك واضح لما ذكرناه سابقا. وأما إذا أنكرنا الحقيقة الشرعية فلأن المعنى الشرعي بسبب كثرة الاستعمال يكون مجازا مشهورا، له قرينة تفيد ظهور اللفظ في المعنى وهي كثرة الاستعمال، فتحمل الألفاظ على المعاني الشرعية، فإنه إذا دار الأمر بين الحقيقة والمجاز يحمل اللفظ على الحقيقة مع عدم القرينة، صحيح أم لا؟ وفي مورد دوران الأمر بين الحقيقة والمجاز المشهور توجد قرينة وهي كثرة الاستعمال. فإن كثرة الاستعمال في المجاز من قبل النبي ومن قبل أصحابه يوجب ظهور اللفظ في المعنى المجازي. ومع ظهور اللفظ في المعنى المجازي وهو المعنى الشرعي يحمل اللفظ على المعنى الشرعي. هذا هو الاحتمال الثالث فيه. فتأمل. الاحتمال الرابع أن يكون قوله فتأمل ناظرا إلى نفي الثمرة من بحث الحقيقة الشرعية، ولكن ببيان آخر لا بالبيان السابق، وهو أنه تقدم سابقا أن ثمرة الحقيقة الشرعية متى تظهر؟ تظهر إذا أحرزنا أن الاستعمال وقع بعد الوضع، فإنه حينئذ يمكن أن نحمل اللفظ على المعنى الشرعي. وهل يمكن يا شيخ باقر أن نثبت أن الاستعمالات الصادرة من النبي صلى الله عليه وآله أو الموجودة في القرآن تحققت بعد الوضع يمكن؟ نحن لا ندري، نجهل تاريخ الوضع بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية، ونجهل تاريخ الاستعمار. وقد تقدم من المصنف أن في مجهولي التاريخ ينبغي التوقف، واضح؟ فإذا هذه الثمرة التي ذكرها المصنف صحيحة من حيث التنظير، من الناحية النظرية صحيحة، ولكن من الناحية العملية التطبيقية لا يمكن أن نستفيد منها. فلما قال فتأمل أراد أن يقول هذه الثمرة في الواقع لا تترتب، لأنه من حيث التطبيق لا يمكن أن نستفيد منها، لأننا نجهل تاريخ الاستعمال وتاريخ الوضع. الاحتمال الخامس والأخير، أطلنا عليكم ويبدو أنكم تعبتم، هو أن يكون قول صاحب الكفاية فتأمل ناظر إلى نفي ثمرة البحث في الحقيقة الشرعية كما تقدم في الاحتمال الرابع والاحتمال الثالث، إلا أن نفيه لترتب الثمرة ببيان ثالث غير البيانين السابقين، وهو البيان الذي ذكره بعده المحقق النائيني رحمه الله. فإن المحقق النائيني نفى ترتب ثمرة على بحث الحقيقة الشرعية، وذلك لأنه حسب دعواه رحمه الله نحن نجزم بأن الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة لا يراد منها المعنى اللغوي، وإنما يراد منها المعنى الشرعي. فإن قلت ولكن هنالك روايات وردت عن النبي صلى الله عليه وآله ويحتمل فيها المعنى اللغوي كما يحتمل المعنى الشرعي، فلا بد وأن نبحث هل تحقق الوضع قبل الاستعمالات المنقولة عن النبي أو لا. إذا قلت هذا قلت الروايات المروية عن النبي إن كانت مروية من كتب العامة فهي ليست حجة، لا قيمة لها، وإن كانت مروية من طرقنا عن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم فإن الأئمة لا ينقلون كلام النبي باللفظ وإنما ينقلونه بالمعنى، فيستخدمون لفظ الصلاة ولفظ الزكاة ولفظ الحج لإفادة المعنى الذي أراده النبي. ومن الواضح البين والبين الواضح أن هذه الألفاظ في زمن الأئمة موضوعة للمعاني الشرعية، صحيح أم لا؟
صحيح.
فإنه وإن كنا
نشك في تحقق الواقع في زمن النبي إلا أنه لا شك في تحققه بسبب كثرة الاستعمال من الذين جاءوا بعد زمان النبي صلى الله عليه وآله. فظاهر الألفاظ الواردة في لسان الأئمة إرادة المعنى الشرعي. فإن قلت قوله تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، يحتمل فيه المعنى اللغوي ويحتمل فيه المعنى الشرعي، وهذا ليس وارد عن الأئمة لكي تقول في زمن الأئمة نحن نحرز تحقق الوضع، ولكن نحتمل أن هذا الوضع بسبب كثرة الاستعمال بعد النبي. هذا لفظ وارد في القرآن وهو لفظ الزكاة. قلت الروايات المعتبرة كصحيحتي زرارة بيّنت أن المراد بالزكاة في هذه الآية زكاة الفطرة التي تدفع قبل صلاة الفطر، وعليه لا يوجد فائدة عملية تترتب على البحث في الحقيقة الشرعية، لأننا نحرز أن الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة يراد منها المعنى الشرعي، سواء قلنا بثبوت الحقيقة الشرعية أو لم نقل سنحمل هذه الألفاظ على المعنى الشرعي. بارك الله فيكم. الآن تعالوا نطبق ما ذكرنا. يقول صاحب الكفاية رحمه الله وأما الثمر بين القولين فتظهر في لزوم حمل الألفاظ الواقعة في كلام الشارع بلا قرينة. لماذا قال بلا قرينة؟ لأنه مع القرينة بعد المدار مدار القرينة، حتى لو قلنا بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية مع القرينة على إرادة المعنى الشرعي نحمل اللفظ على المعنى الشرعي، أو قلنا بثبوت الحقيقة الشرعية مع وجود قرينة على إرادة المعنى اللغوي نحمل اللفظ على المعنى اللغوي. الثمرة تظهر إذا وجد لفظ بلا قرينة، إذا وجد لفظ بلا قرينة فهنا يلزمنا الحمل يلزمنا حمل الألفاظ الواقعة في كلام الشارع على معانيها اللغوية مع عدم الثبوت مع عدم ثبوت الحقيقة الشرعية، وعلى معانيها الشرعية على الثبوت. لكن هذا وين؟ فيما إذا علم تأخر الاستعمال، إذا علمنا أن الاستعمال بعد الواو. ما هو الحكم في صورة مجهول التاريخ؟ وفيما إذا جهل التاريخ ففيه إشكال، ينبغي أن نتوقف. لا تقول نحمله على المعنى الشرعي لأصالة تأخر الاستعمال عن الواضع، وأصالة تأخر الاستعمال يرد عليها أولا المعارضة، مع معارضتها بأصالة تأخر الواضع لا دليل على اعتبارها تعبدا إلا على القول بالأصل مثبت. واضح؟ ونحن في الدرس قلنا يوجد إشكال آخر أيضا على مبنى صاحب الكفاية، وهو أننا لا نحرز موضوع دليل الاستصحاب وهو نقض اليقين بالشك لعدم إحراز اتصال زمن الشك باليقين، وهذا يأتي إن شاء الله بيانه هناك في بحث الاستصحاب. يقول هذا إذا كان مرادك من أصالة تأخر الاستعمال الأصالة الشرعية، وإذا كان مرادك عقلائية نقول ولم يثبت بناء من العقلاء على التأخر مع الشك، وأصالة عدم النقل. هذا مناقشة الاحتمال الثاني، أن يقول قائل نحمل هذه الألفاظ على المعاني اللغوية لأنه توجد عندنا أصالة عدم الناقل. نحن نشك هل تحقق الناقل قبل الاستعمال أم لا؟ أصالة عدم الناقل تقول النقل لم يتحقق قبل الاستعمال، فنحمل المعاني على المعاني اللغوية، وأصالة عدم الناقل إنما كانت معتبرة فيما إذا شك في أصل الناقل القدر المتيقن من دليلها، وهو الارتكاز العقلائي، فيما إذا شككنا في أصل الناقل لا في تأخره، لا فيما إذا أحرزنا تحقق الناقل ولكن شككنا في تاريخه. فتأمل، وقلنا في قوله فتأمل توجد عدة احتمالات، والحمد لله رب العالمين.